بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بين سبحانه جزاءهم يوم القيامة بعد ثنائه عليهم، بين جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد ثنائه عليهم بأنهم خير البرية، فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أي ثوابهم عند ربهم وخالقهم ورازقهم الذي اتسع فضله وعظم كرمه. ما هو ثوابهم؟ قال: جنات عدن، أي جنات وبساتين إقامة. جنات عدن أي جنات إقامة، عدن معنى إقامة. لا يطلب بعدها تحولا عنها لما يرى من تمام نعيمها وحسن مقامها، لا يطلب بعدها تحولا عنها لما يرى من تمام نعيمها وحسن مقامها، كما قال سبحانه: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وهكذا قال: حسنت مستقرا ومقاما. والله سبحانه قال: جنات، بلفظ الجمع لا الإفراد لاختلاف أنواعها وتباين مراتبها، كما تقدم في تفسير سورة المطففين عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ويؤيد هذا قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر ما فيهما من النعيم وقال: ومن دونهما جنتان. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. بل ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سام غرب؟ يعني لم يكن مقصودا به، وإنما جاء سام كما يقال رصاصة طائشة ليست بمقصودة. فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الشاهد قوله: إنها جنان في الجنة، فالجنة فيها جنان، والناس يتفاوتون في هذه الجنان على حسب تفاوت الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله: تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها وأشجارها. وهذا من عظيم النعيم، الأنهار تجري من تحت القصور ومن تحت الأشجار. الآن ربما الناس يسمعون بنار في المكان الفلاني يذهبون من أجل يأكل أكله ويرجع، وهذا أنهار تحت قصره، ليس نهرا واحدا وإنما أنهار من غير زحام ولا تنغيص ولا تكدير، أنهار له بمفرده هو وأهله. وهذه الأنهار ما هي هذه الأنهار؟ من أي شيء؟ وقد أبان هذه الأنهار في سورة محمد إذ يقول جل ثناؤه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ما عذب وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فهذا نعيم عظيم. وهناك أيضا عيون جارية تسمى سلسبيلة، وهكذا تسنيم. فهذه عيون جارية في الجنة من غير أخاديد، فيها عين جارية. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، ففي أنهار وفي عيون. وقوله خالدين فيها أبدا أي ماكثين في الجنة وما فيها من نعيم وكرامة أبد الآباد، لا تحول فيه ولا زوال ولا انقضاء أو انفصال، بل نعيمها دائم مستمر لا تنغيص فيه ولا كدر. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال: أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأخرجه مسلم من حديث سهل رضي الله عنه، وأخرجه أحمد أيضا من حديث أبي سعيد وهو في الصحيح المسند، إلا أنه من رواية سلام بن أبي مطيع عن قتادة، وهذه الرواية فيها ضعف. وهذا أيضا يدل على عظيم النعيم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذي ينشغل بنعيم الدنيا محروم، والذي ينبهر بنعيم الدنيا فليذكر نفسه بهذا النعيم، عسى أن نفسه تزهد في نعيم الدنيا وترغب في نعيم الآخرة، فإذا رغبت في نعيم الآخرة أعدت واستعدت وبذلت من العمل الصالح والقول الطيب ما يبلغها رغبتها ويوصلها إلى أمنيتها. فإن كثيرا من الأعمال في الدنيا تكون شاقة، فبسبب ما يتعاطاه من الأجرة والحوافز يتشجع على ذلك العمل ويصبر عليه. فجدير بالمسلم أن يذكر نفسه بنعيم الآخرة من أجل أن يجهد في طلبها والوصول إليها ونيلها. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الدنيا صحتها يعقبها سقم، وحياتها يعقبها موت، وشبابها يعقبها هرم، ونعيمها يعقبها بؤس. هذه الدنيا، ولكن الآخرة صحة بلا سقم أبد الآباد. وصحة الآخرة ليست كصحة الدنيا، وحياة ليس بعدها موت أبد الآباد، فليست هي كحياة الدنيا. وشبابها ليس لا يعقبه هرم كما هو في الدنيا، ونعيمها لا يعقبه بؤس. وهذا والصحة والحياة والشبة والنعمة ليست كالدنيا، والآخرة خير وأبقى، خير وأفضل وأحسن وأكمل. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يعني يرفعون رؤوسهم من أجل أن ينظروا، وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. طيب، قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. فأهل الجنة عرفوه وأهل النار كذلك عرفوه. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر والبخاري عن أبي هريرة مختصرا، وأخرجه أحمد مطولا عن أبي هريرة بسند حسن. هذا يبين أن أهل الجنة في نعيم دائم، وأن أهل النار في جحيم دائم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم سبحانه، مع أن مقام رضا أعلى مما أتوه من النعيم المقيم. فمقام الرضا أعلى مما آتاهم ومما نالوه وأوتوه من النعيم المقيم. كما سيأتي. ورضوا عنه بما أعد لهم من الفضل العميم وأنواع الكرامات وجزيل المثوبات والتي لا تساوي أعمالهم. يعني أنت عملت في الدنيا كذا سنة ثم تجازى إلى أبد الآباد، فهل في تساوي مع العمل؟ هل في تساوي؟ ما في تساوي. ففضل الله واسع. وإنما أنعم بها عليهم تفضلا منه وتكرما، إذ أن إيمانهم وصلاحهم من فضله وحده ومنته، لا ينال بفرط ذكاء أو قوة عقل أو كثرة مال ونحوه. فإن العبد إذا كان على عبادة وطاعة فهذا من توفيق من؟ توفيق الله، وهذا يعتبر من نعمة الله عليه، هذا يعتبر من نعمة الله عليه. فالله وفقك للهداية وجازاك، وهذا من تمام فضله وكرمه. فلهذا من وفقه الله عز وجل للهداية فليحافظ عليها، وإلا سلبت منه. من وفقه الله للاستقامة فليرعاها، وإلا أخذت منه. فالعبد مطالب بشكر الله عز وجل وتذكر هذه النعم. وإذا وفق الله عبده، أو وإذا كان العبد شاكرا لله، فهذا أيضا من نعمة الله عليه. فكونك تشكر الله، من وفقك للشكر؟ الله عز وجل. فإذا شكر الله لا ينقطع، ولا ينتهي ولا حد له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا من دعاء: اللهم اجعلني لك ذاكرة لك شاكرة، مع تذكر قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فنحن محتاجون إلى شكر الله عز وجل على نعمه، والتي أعظمها الإسلام والاستقامة واتباع السنة وسلوك منهج السلف الصالح. وإذا كنت من الشاكرين فاعلم أن هذه من نعمة الله عليك أن وفقك للشكر، فإن أناسا أنعم الله عليهم فلم يشكروه فسلبت منهم النعم. وأنت وفقك الله عز وجل للإيمان وللاستقامة، ووفقك أيضا لشكرها، فتوفيق لك لشكرها نعمة تحتاج منك إلى شكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر. والله عز وجل يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا بين في أن مقام رضا أعلى مما أوتوه من أنواع النعيم والكرامات، وأن رضا هو أعظم النعيم. ويظهر ذلك إذا أعطاك الشخص عطايا كثيرة وهو ساخط عليك، وربما يرجم ببعض الكلمات التي تدل على عدم فرحه وسروره، هل يحصل لك الهنا بما أعطاك؟ ربما تأخذها وترميها في وجهه، تقول: خذها، إذا كان ستعطيني وتبقى تنقنق علي خذها، ما أريدها. لكن لما تأتي هذه العطايا مع إظهار الرضا والفرح والسرور، يتلذذ المعطى بتلك العطايا والهدايا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فلما يعطون هذه النعم ويعطون معها الرضا بلا سخط، تعظم عليهم النعمة وتكبر في أنفسهم. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث جابر، قد مر معنا في الصحيح المسند وهو آخر حديث فيه، وفيه قال: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. وهذا لا يتعارض مع أن أعظم ما أعطوه أيضا هو النظر إلى وجه الله عز وجل، لأن كشف الحجاب ونظرهم إلى الله عز وجل يعتبر من تمام رضاه، من تمام رضاه أنه جعلهم ينظرون إليه ولا تعارض، فهذا من تمام رضاه. وقوله ذلك لمن خشي ربه، أي ذاك النعيم المقيم والفضل العميم نائل لمن خشي ربه وخاف بطشه وعقابه، وهي كقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأهل الخشية هم أهل العلم كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، والناس في العلم يتفاوتون، وبتفاوتهم في العلم يتفاوتون في الخشية ويتفاوتون في النعيم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يخشاه حق الخشية، وألا يحرمنا من فضله وكرمه ومنته وإحسانه وجوده. وخشية الله من أسباب رضا الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فمن أراد أن ينال رضا الله عز وجل فعليه بخشية الله. وخشية الله كانت محمودة وذات مقام عظيم، لأنها تحمل صاحبها على تقوى الله حق التقوى وعبادته كأنه يراه مع أنه لا يراه، وتيقن رؤية الله له سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل الطويل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في رواية لمسلم قال ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. هذه اللفظة في حديث أبي هريرة في رواية لمسلم أن تخشى الله، وفي الروايات الأخرى في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهي في حديث عمر أيضا في مسلم أن تعبد الله كأنك تراه، وهنا قال أن تخشى الله. فهذا من المقام العظيم خشية الله عز وجل، أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فتعبد ربك عز وجل وتخشاه كأنك تراه بعينك، وإن كنت لا تراه فإنك موقن بأنه يراك، وهذا يحملك على خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يحصل الإنسان من الغفلة يقع في الآثام ويقع في الأوزار الخفية بسبب ما يحصل له من الغفلة، الغفلة عن رؤية الله له ومراقبة الله له. تم تفسير سورة البينة بحمد الله وقوته.